Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve ihtedâ bihudâhu ve ba'd. Fekul muallif rahimunallahu ya babu kıssatul cessâse. Cessâse qîl sumyet bidâlik bitecessusi el-akhbâr lid-deccâl. Ve ca'an Abdullah bin Amr radıyallahu anhu anha dâbetul ardı mezkûre fil Kur'an. Lakin hâzâ el-kavl leysa aleyhi delîl. فلا نجزم أنها هي الدابة. وعن عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول فقال حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثي قال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسبيه إلى أحد غيره فقالت لئن شئت لا فعلن فقال لها أجل حدثيني فقالت نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس معناه أنه مات لا لأنها طلقت كما في الحديث الآخر فلما تأيمت يعني طلقت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عمري بيدك فأنكحني من شئت فقال انتقل إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة يقال الصلاة يعني على الإغراء يعني احضر الصلاة ويقال الصلاة على أنه مبتدأ جامعة خبر فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة أي القوارب الصغيرة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب يعني لها شعر متين خشن كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، أي شديد الشوق إلى خبركم. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، أي خفنا، فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن ناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي هاج، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك، إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرى ما قبله من دبرهم كثرة الشعر. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر، يعني بيسان وزغر، هذه كلها في الشام. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، النقب والطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة سميت بذلك من الطيب، أنها بلدة طيبة فيها بركة، فيها خير كثير. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق. يعني كأنه يعني في البداية ظن عليه الصلاة والسلام أنهم بحر الشام واليمن، ثم استدرك وعلم أنه من جهة المشرق، لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو، وأومى بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سبق لنا أنه يخرج من خراسان كما جاء عند الترمذي خراسان في المشرق. يعني هذا الحديث صريح الدلالة في أن الدجال موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مسجون في ذلك الدير. الدير يعني شبيه بالكهف أو الغار، مسجون محبوس في ذلك الدير بالحديد، مكبل بالحديد. وأعظم إنسان يعني أنه ضخم الجسم، جسيم، كما جاء عند البخاري أنه جسيم، لكنه لا يصح أن عرض حماره ما بين أذني حماره مسير 40 ذراعا، هذا لا يصح، يعني ذكر بعض العلماء لكنه لا يثبت. هو إنسان بني آدم لكنه ضخم الجسم، وإلا هو لا يخرج عن صفة بني آدم، لكنه ضخم الجسم. أما بين أذني الحمار 40 ذراعا هذا لا يصح، لكنه رجل جسيم عريض الصدر كما سبق في صفاته التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الدجال موجود في ذلك الدير مكبل بالحديد ولا يستطيع الخروج، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج خرج. يسأل عن هذه الأشياء لأنها من أمرات خروجه، سأل عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعثة عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، بحيرة الطبرية يشربها يجوج وماجوج الذين يخرجون بعد قتل الدجال، وسأل عن عين زغر وبيسان أن هذه ستنتهي، كأنه يعني عنده هذه العلامات أنه إذا ذهب ما عين زغر وبيسان أنه قد قرب خروجه، فهو مشتاق لمعرفة هذه الأخبار، هل دنا خروجه أم لا، يستعلمه بهذه العلامات التي جعلت له. ولذلك فرح لما جاءوه، والجساسة أمرته من يذهب إليه قالت هو من لخبركم بالأشواق، يعني مشتاق ليعرف هذه العلامات، هل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، هل حار، هل هاجر وقاتل المشركين، وقال كلمة حق لكن قبل خروجه، لكنه بعد الخروج هو فتنة ولا يقول حقا، لكنه قالها قبل خروجه. أما إنه خير لهم أن يطيعوه، ولا فهو كافر ويدعي الربوبية، فتنة عظيمة، لكن هذا قبل الخروج قال هذه الكلمة وهي كلمة حق. فالمقصود أنه بهذا الدير محبوس، وهو مشتاق لمعرفة ماذا حصل في الواقع، لأنه معزول عن الدنيا وما يجري فيها، لا يعرف شيئا مما يجري ولا يدري هل قرب خروجه أم لا، فسأل هؤلاء. أما كيف يأكل كيف يشرب، الله أعلم بهذا، هل هذه الجساسة تحضر له طعامه وشرابه أم أنه لا يأكل ولا يشرب، الله أعلم، هذه أمور غيبية. المهم أن الدجال موجود، وهذا دليل صريح على أن ابن صياد ليس هو الدجال، لأن ابن صياد موجود في المدينة والدجال موجود في هذا الدير، فكيف يوجد شخص في مكانين في وقت واحد؟ هذا بعيد، هذا خلاف الأصل، وهذا بعيد، الشخص الواحد لا يوجد في مكانين في وقت واحد، هذا محبوس في تلك الجزيرة مكبل بالحديد لا يستطيع الخروج ولا الحركة ولا القيام، وهذا عاش بالمدينة، تزوج ويأتي أولاد وبقي سنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق، فلا يمكن أن يكون هو ابن صياد. والدجال موجود حي. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنهما أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يأتي على الناس 100 سنة ويبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، يريد أن ينخرم ذلك القرن. هل يشمل الدجال أم لا؟ لأن الدجال سيبقى إلى وقت الخروج ولن يموت بعد 100 سنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نجيب عنه؟ نقول هذا حديث عام وحديث الدجال خاص. حديث الدجال خاص ولا تعارض بين العام والخاص. أي يموت من على وجه الأرض إلا الدجال، لأنه سيأخذ عن الناس سيبقى إلى آخر الزمان. يعني بعض العلماء طعن في هذا الحديث، ويعني كأنه استبعده من جهة العقل، أنه لا يمكن يوجد رجل يبقى هذه المدة الطويلة ومحبوس. وتميم رآه وقال أنه يعني عرف أن الدجال من كلامه أنا المسيح. لكن نقول الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ما حدثه به تميم. ولا يمكن أن شخصا يكذب يقول أن الدجال وليس هو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الحديث الذي حدثه به تميم رضي الله عنه، وفرح به لأنه وافق ما كان يحدثهم عنه. فنقول الحديث سند صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، وليس ببعيد عن قدرة الله تبارك وتعالى أن يبقى هذه السنين الطويلة. يعني له الآن من هذه القصة أكثر من 1400 سنة وهو عايش في ذلك الدير، والله أعلم كم كان قبل ذلك. لكن نقول هذا ليس عجيبا وبعيدا من قدرة الله تبارك وتعالى. أهل الكهف أنامهم الله 309 سنين بدون طعام ولا شراب، وهذا مذكور في القرآن. المؤمن لا يستبعد شيء على قدرة الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه شاب، سبحان الله، يعني بهذه السنين الطويلة ويخرج عن الناس شاب. إنه شاب كما سبق في الحديث، إنه شاب. كيف يخرج شاب وله من رؤية تميم أكثر من 1400 سنة؟ نقول هذا كله يرجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى. مثل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الله على كل شيء قدير. عيسى عليه السلام كم حملته مريم عليه السلام؟ كم حملت؟ 9 أشهر ولا كم؟ ذكر المفسرون أنها حملت وضعته في ساعة وقريب من هذا، لما قال فحملته فانتبذت. الفاء تدل على العطف مع التعقيب، وأنه لم يبق في بطنها 9 أشهر. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هؤلاء أهل الجنة يدخلون أبناء 33 ويبقون بلا نهاية ولا يهرمون، يبقون على شبابهم أبد الأبدين لا يتغيرون. إذا الله على كل شيء قدير، فلا يجوز رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الاستبعادات العقلية. المؤمن يسلم، لأن الشرع فوق العقل. الشرع يأتي بما تحار به العقول ولا يأتي بما تحيله العقول. المستحيل عقلا لا يأتي به الشرع، أما ما فوق العقل من الغيبيات هذا تأتي به الشريعة، لأن العقل محدود، العقل البشري محدود، ولا يعرف إلا ما رأى وسمع وعرف. أما العالم الغيبي فإنه لا يعرف عنه إلا ما أخبر عنه، فكيف يعترض على الأخبار الشرعية التي جاءت من عند الله جل وعلا؟ المهم السند، مدام صح السند والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الكلام فرح به وذكره على المنبر، فلا يمكن أن يرد بهذه الشبه والاستبعادات. ترى عندنا تسجيل، عندنا درس وتسجيل، ما ودنا نخلي سواليف، سؤال سريع ونجاوب عليه، السواليف بعد الدرس.
تذكر يعني هذه الحاجات طلعت الان جديده.
المهم هذا يعني هذا مسلم ما في اشكال، هذه شبهه نذكرها لاجل تاكيد التسليم، ولا المؤمن الاصل انه يسلم. هذه شبه عند ما يسمى بالعقلانيين، من في قلبه مرض وعنده ضعف الإيمان تعرض له هذه الشبه، أما المؤمن الأمر كفلق الصبح ما عنده فيه شك. الرواية بعدها مقاربة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة. يعني سبحان الله يدور الكرة الأرضية في 40 يوم مثل ما قلنا، سنة وحوالي شهرين، على إيش؟ وش الوسيلة؟ ما هي الوسيلة؟ على حمار، يعني ما عنده لا سيارة ولا طائرة ولا وسيلة نقل حديثة، على حمار. إن كان حديث الحمار ضعيف لكنه ما ذكر أنه يدور أو يركب على شيء من الوسائل الحديثة، لأن وقت ظهور الدجال تذهب هذه الوسائل، والمهدي وعيسى عليه السلام يقاتلون على الخيول وبالسيوف والرماح، فتذهب هذه الوسائل الحديثة من المراكب وآلات الحرب ونحو ذلك، فهو يمشي على دابة، ومع ذلك يدور الأرض في هذه المدة. ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة. السبخة قالوا أرض ذات نز وملح وهي معروفة، يعني قريبة من المدينة، فترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا النفي في آخر الزمان، لأن الحديث هذا قد يستشكل. المدينة اليوم مليئة، فيها رافضة وفيها صوفية وفيها فجرة، فكيف نفهم هذا الحديث: ألا إن المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. والأخباث والخبثة موجودون في المدينة من زمن طويل، وكانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون ابن أبي أبي وغيره من المنافقين. نقول الجواب على هذا الإشكال أنه في آخر الزمان، وهذا بيانه: إذا جاء الدجال رجفت المدينة 3 رجفات فيخرج كل مكافر ومنافق سواء كان ذكرا أو أنثى، وأكثر من يخرج النساء كما جاء عند أحمد. في اللفظ الآخر قال: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، يعني ينزل هناك يضرب شبيب الخيمة. وقال: فيخرج إليه كل منافق. باب في بقية من أحاديث الدجال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70 ألفا عليهم الطيالسة. الطيالسة نوع من الثياب جمع طيلسان، فهذا يدل على خبث اليهود وأنهم أصحاب وأتباع الدجال. الطيور على أشكالها تقع، هؤلاء ناس خبثاء كفرة فجرة كذبة يتبعون هذا الخبيث الكذاب الدجال، لأنه يشاكلهم وهم يشاكلونه ويشابهونه، فأكثر من يتبعه من اليهود. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر بذلك، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد. فوالذي نفسي بيده أن الرجل لا يأتي وهو يظن أنه مؤمن فيتبعه لكثرة ما يبعث به من الشبهات، حديث رواه أبو داود سند صحيح. فيفرون خوفا من فتنتي. ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل، كما جاء في الحديث السابق: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. العرب ينقرضون شيئا فشيئا ويقلون، أكثر الناس يكونون من الروم. يعني كأنها تقول: أين العرب الشجعان الأبطال أصحاب الإيمان؟ لماذا لا يذهبون يقتلونه؟ فأبين أنهم قليل، أصحاب الإيمان قليل، لكن الله عز وجل ينزل عيسى عليه السلام ويجمع الناس ويقاتله ويقتله ويقتل من معه من اليهود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين عن هشام العامر قال: كنا نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديث مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. هل المراد أكبر أي جسدا ولا أكبر فتنة؟ فتنة، لأن الجسد سبق أنه شاب وأنه بني آدم، وإن كان ضخما لكنه لا يخرج عن صفات بني آدم المعتادة، لكنه ضخم. وجاء أيضا في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من فتنة أعظم من الدجال، يعني جاء بلفظ الفتنة، وهذا هو المراد قطعا، أن فتنة الدجال أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة. لكن لو قال فيه من ادعى الربوبية قبل الدجال كالنمرود وفرعون، فلماذا الدجال أعظم فتنة منهما مع أنهم ادعيا الربوبية؟ نقول: لأنهم لم يعطوا من الخوارق كما أعطي الدجال. الدجال يعطى خوارق لم يعطى أحد قبله، كإنزال المطر وانبات النبات وإحياء الميت ونحو ذلك. في اللفظ الثاني قال: أمر مدى الخلق، قال: أمر أكبر من الدجال. هذا يعني أقرب إلى المعنى الذي ذكرناه، أمر، ما قال خلق، أمر أكبر من الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. بادروا بالأعمال ستة، يعني ستة أشياء إذا وقعت ذهل كثير من الناس عن العمل، أو سد باب التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على اغتنام العمر وقت الفراغ والصحة والقدرة على العمل، لأن هذا الفراغ والصحة لا يدوم، فيأتي وقت ينقطع ويذهب ويندم المفرط. بادروا أي سارعوا إلى الأعمال الصالحة قبل هذه الأشياء. الأول طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها سد باب التوبة، فمن أراد أن يعمل ويتوب فإنه لا يقبل منه. أو الدجال أو الدخان، الدخان أيضا من العلامات الكبرى التي قريبة من طلوع الشمس من مغربها، يأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، والكافر يأخذ بأنفاسه، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هذا مشهور عند أهل العلم. أو الدجال، قد يعني طلوع الدجال أيضا من الآيات الكبرى، وقد يفتن الإنسان بالدجال، فإذا كان على علم وعمل صالح فإن هذا الإيمان والعمل الصالح هذا الإيمان ينجيه من فتنة الدجال. أو الدابة، الدابة أيضا إذا خرجت الدابة إذا خرجت أيضا يعني تختم أو تبين المؤمن الكافر، يعني طارئة تخرج بعد طلوع الشمس المغربية. أو خاصة أحدكم، يعني فسرت بالموت وفسرت بأعم من ذلك، وهو ما يخص الإنسان من الموانع كالمرض والفقر وكثرة الأشغال ونحو ذلك، لأن الإنسان قد يعرض له مانع خاص مثل الفقر أو المرض نحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. لأن هذه خمس أشياء لها أضداد، فالإنسان إذا كان في صحة في وقت الشباب وفي والحياة والغنى والفراغ، هذه فرص عظيمة. إذا فوت العمل الصالح في هذه الأيام وهذه الأوقات فإنه قد لا يستطيع أن يستدركه بعد ذلك. هذا معروف، الشباب، الصحة، الفراغ، الغنى، كل هذه نعم عظيمة ينبغي المؤمن أن يستغلها في الاجتهاد بالعمل الصالح. وأمر العامة ما هو؟ أمر العامة فسر بالقيامة، أنه يعم الناس جميعا بقيام الساعة، وفسر بأعم وهو الفتن العامة مثل الهرج والقتال بين الناس، التي إذا وقعت شغل الإنسان بهذه الفتن، كما هو الواقع في بعض البلدان. لا هم للناس إلا التفكير في النجاة من هذه الفتن والسلامة، وكيف يتخلص من هذه الفتن الكبيرة. وغالبا إذا وقعت الحروب نهبت الأموال، وحصل الخوف على المال وعلى العرض وعلى النفس، فيكون إنسان في قلق وهم وغم وخوف وفقر، فينشغل بنفسه ولا يتفرغ للعمل الصالح. باب فضل العبادة في الهرج. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا فضل كبير للعبادة وقت الفتن، لأن الناس في غفلة، وهذا هجر الفتن والهرج والاختلاط وأقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا يدل على قوة الإيمان بالله عز وجل والرغبة الصادقة فيما عند الله، فإنه ترك الناس في فتنهم وفي لغطهم وأقبل على العبادة. هذا كالذي هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ترك بلاد الكفر، ترك بلده وماله وأهله، وفر بنفسه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يتفرغ للعمل الصالح مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الآن يعني لم يهاجر ببدنه، لكن هاجر بقلبه، لأنه هجر هذه الفتن وهذه المعاصي وهذه البلاوي إلى إيش؟ إلى عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أن هذه هجرة قلبية، في هجرة بدنية وفي هجرة قلبية. فلا شك أن العمل الصالح صعب مع وجود الفتن والاختلاط بين الناس وكثرة القيل والقال، ولا سيما إذا وقعت الحروب بين الناس قلت العبادة وصعبت. فمن عبد الله وأقبل طاعة الله في هذه الفتن فأجره عظيم، مثل الذي يعبد الله أو يذكر الله في السوق. الذكر في السوق أفضل من غيره. جاء في الحديث: الذي يذكر الله، أو مثل الذي يذكر الله في مع بين قوم غافلين كالحي والميت، أو قريب من هذا اللفظ، أن هؤلاء كالأموات في غفلتهم وهذا حي. وذاك جاء الحديث في فضل الذكر الوارد في السوق، وإن كان في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. والحديث معروف: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف وألف حسنة، وحفظ ألف حسنة، وبني له بيت العظيم. على ذكر يسير السلام. باب قرب الساعة. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لأنه كما سبق الريح الطيبة تقبض من كان في قلبه ذرة من إيمان، فيبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، يعني السبابة والوسطى، وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا. بعثت أنا والساعة هكذا، يعني البعثة قريبة من الساعة قربا شديدا، ولكن هذا القرب والبعد نسبي كما سبق لنا، أنه لا يلزم أن يكون سنة أو سنتين، هذا نسبي، مهما كطال فإنه قليل بالنسبة لما مضى من هذه الدنيا. وذلك يقول عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة من أوائل البعثة، فالله عز وجل أخبر أن الساعة اقتربت، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالله عز وجل أخبر أن الساعة قريبة، النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا القرب كما بين الأصبع، كما بين السبابة والإبهام، وهما متلاصقان متجاوران، أو كما بين السبابة والإبهام في الطول، بينما مسافة بسيطة يسيرة، ففسر بهذا وهذا. وجاء في بعض الحديث عند أحمد: بعثت في نفس الساعة. معلوم أن النفس قريب جدا، إذا كنت تجد نفس شخص فهو ملاصق لك، لو كان بعيدا ما وجدت نفسه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، يعني في الطول. فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة، يعني قاله من عنده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة هكذا. وقارن شعبة بين أصبعيه المسبحة والوسطى يحكي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني إيش؟ الموت، لأن الإنسان إذا مات فإنه يحاسب، يعني كأنه قامت القيامة بالنسبة له، لأنه يبدأ النعيم أو العذاب بعد الموت، إذا مات كأنها قامت قيامته. ورد حديث بهذا اللفظ لكنه ضعيف، من مات قامت قيامته، هذا حديث ضعيف لكن هذا بمعناه، لن يعيش هذا الغلام لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم، لأن هذا الغلام صغير. مثلا هؤلاء الرجال معهم واحد عمره 10 سنين أو 7، قال إن يعيش هذا لم يدركه الهرم، متى يهرم؟ يهرم بعد 80 سنة 90 سنة. فالغالب أن هؤلاء الرجال أبناء 30 و40 بعد سيموتون أقل من 90 سنة من الآن، لأنه مضى من أعمارهم 30 و40، فالغالب أنهم يموتون قبل أن يهرم هذا الصغير. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرب الأمر، يعني لماذا أن تسأل عن الساعة وقد تكون بقي عليها 100 سنين؟ ساعتك قريبة، مجرد أن تموت تقوم عليك ساعتك. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني قصد الساعة الخاصة وهي الموت. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها أي قليلا، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وفي اللفظ الثاني إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، ولا شك أنه يعني الساعة الخاصة كما في اللفظ الأول قامت عليكم ساعتكم، وليس المراد الساعة العامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة، يعني الناقة القريبة من الولادة، يعني التي ولدت قريبا، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، يعني تقوم فجأة بغتة سريعة، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط يعني يطين ويصلح، والرجل يلط في حوضه أي في حوض إبله فما يستر حتى تقوم، يعني إذا تمت العلامات قامت بغتة كما قال عز وجل لا تأتيكم إلا بغتة، وهي نفخة واحدة، نفخة واحدة تأتي في لحظة ويموت الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. باب ما بين النفختين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أتكلم لأنه لم يسمع شيئا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قول بعضهم إنه أبى أن يخبر وهو يعلم هذا بعيد، أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكتم شيئا يحتاج الناس، إنما كتم أسماء الأمراء والحكام الظلمة وفي وقت الفتن، وهذا لا حاجة للناس فيه بل يوقع الفتن، أما الشرع فإنه لا يمكن أن يكتم منه شيئا. قال أبيت، قالوا 40 شهرا، قال أبيت، قالوا 40 سنة، قال أبيت، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. والحديث الآخر قال إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض لا تأكل الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب، يعني سمى العصفص، وهو الخرزة الأخيرة من الخرزات التي في الظهر. هذه خرزة صغيرة لا تأكل الأرض، تبقى بإذن الله. منه خلق، يعني في بطن الأم أول ما يخلق هذه الخرزة، ثم يكتمل خلق الإنسان. منه خلق ومنه يركب، يعاد من هذه الخرزة، وهي شبيهة بالبذرة التي توضع في الأرض ثم تنبت، تسقى ثم تنبت. إذن هذه بذرة ينزل عليها المطر فتنبت كما ينبت البقل، وهي النباتات دقيقة السيقان التي تنبت سريعا تسمى البقول. إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لا تأكلهم الأرض. وبعض الشهداء شوهدوا في قبورهم كما دفنوا بعد سنين، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله والد جابر، أخرجه جابر رضي الله عنه بعد 6 أشهر فإذا هو كما وضعه طريا يتثنى. عمر رضي الله عنه لما سقط الجدار بعد سنين طويلة وحفروا جدار الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، وحفروا لبناء الجدار خرجت قدم، فخافوا فزعوا خافوا خشوا أن تكون قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجدوا إلا هشام ابن عروة الذي عرف، قال والله ما هي قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي قدم عمر رضي الله عنه، لأن عمر شهيد رضي الله عنه قتل شهيدا فلم تأكله الأرض. لكن هل يبقون لقيام الساعة؟ نقول الله أعلم، بقوا سنين لكن الله أعلم، ما في نص. الشهداء شوهد رؤيا منهم من هو على حاله بعد سنين طويلة، لكن هل يبقون لقيام الساعة؟ نقول الله أعلم، لأنه ما ورد نص في الشهداء، النص ورد في الأنبياء، فقد يبقون وقد تأكلون الأرض بعد ذلك. ولا نجزم أيضا لكل شهيد أن لا تأكله الأرض، لأن الشهداء لم يرد في حقهم نص، إنما هو مشاهدات، فشهد بعض الشهداء لم يتغيروا، فهل نعمم؟ لا، نقول هذه قد تكون كرامة لبعض الشهداء، ولا ليس عندنا نص نعممه. وهل يبقون لقيام الساعة؟ كذلك نقول الله أعلم، ما ندري، قد يبقون وقد تأكلهم الأرض بعد ذلك. لكن الأنبياء عليهم السلام نجزم بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام كرامة لهم، فيخرجون بأجسادهم السابقة، يعني لا تأكلهم الأرض ولا يعادون مرة أخرى، نفس الجسد يقوم تعود الروح ثم يقوم، لأنه موجود في قبره كما دفن كأنه نائم. وجاء في السيرة أن الصحابة لما فتحوا تستر وجدوا شخصا كأنه نائم على سرير من سنين طويلة، وإذا هو نبي من أنبياء الله يقال له دانيال، وضعوه على السرير ما دفنوه، كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا المطر خرجوا بسريره من أجل أن يسقوا يتبركون به وهو ميت. فأمر عمر رضي الله عنه بحفر قبور كثيرة، ثم دفنه ليلا في واحد من القبور ثم عماها لئلا يعبد أو ينبش. فهذا النبي عليه السلام مات قبل مئات السنين، لأن عيسى عليه السلام آخر الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام، كم بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قرابة 600 سنة. إذن دانيال هذا أكثر من 600 سنة وهو موجود كأنه نائم، لم يتغير منه شيء. فدفنه الصحابة بأمر عمر رضي الله عنه. نسأل الله حسن الختام، وأن توفنا الإسلام، وأن يجعلنا من كرام القيامة.